عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية مع العناوين.
مجلس الأمن يؤيد وساطة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة.
الخارجية الروسية تقول إن موسكو مستعدة لتنسيق الخطوات مع واشنطن بشأن ليبيا.
الولايات المتحدة تهدد لأول مرة بمعاقبة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.
أيد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان في النزاع حول تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات. ودعت مصر والسودان المجلس إلى التحرك للمساعدة في حل النزاع بعدما بدأت إثيوبيا هذا الأسبوع ملء خزان السد للعام الثاني، وتعارض إثيوبيا تدخل مجلس الأمن.
ووزعت تونس مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل سد النهضة خلال 6 أشهر، غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت. ولا يود كثير من الدبلوماسيين بالمجلس تدخله في النزاع إلى مدى أكثر من عقد اجتماع، خشية أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدة المجلس في نزاعات مائية.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الخرطوم دكتور عصام دكين المحلل السياسي السوداني. بعد تحية، يعني هل يعتبر هذا الموقف للمجلس خيبة أمل لمصر والسودان؟ وهل يمكن ألا يتجه المجلس إلى التصويت على المشروع المقترح من تونس بالإلزام بعقد اتفاق ملزم؟
الجلسة التي كانت بالأمس الخميس لا نقول هي خيبة أمل، ولكنها إثيوبيا اتبعت الموقف السليم حول الذهاب إلى مجلس الأمن، وللأسف مصر والسودان خسروا الجلسة بالأمس تماما، ومجلس ونجحت إثيوبيا بشكل كبير في إعادة ملفص النهضة إلى الحضن الأفريقي أو الاتحاد الأفريقي الذي مقره أصلا موجود في أديس أبابا. بالأمس حقيقة إثيوبيا قدرت يعني أن تستمر في عملية بناء السد وتكملة السد والملء الثاني للسد الذي يبدأ في هذا الشهر في يوليو وأغسطس، وفشل السودان ومصر تماما في إيقاف عملية ملء السد لحين التوصل لاتفاق ملزم وقانوني وفني. الإشكال يكمن بيننا وبين الإخوة الأثيوبيين وكذلك المصريين حول عملية ملء السد وتشغيل السد وكيفية إدارة السد. حتى الآن الأثيوبيون يحجبون تماما هذه المعلومات عن السودان وعن مصر تماما، والآن بدأ السودان يتأثر من عملية بداية الملء للسد في عملية قطوعات المياه الشرب المستمرة، لأنه نحن في السودان نعتمد تماما محطات المياه على نهر النيل للشرب خصوصا في العاصمة الخرطوم. مجلس الأمن لم يلزم الدول الثلاثة على عدم إعلان أو إجراء في الأيام القادمة، ويبدو سيحدد جلسة أيضا في الأيام القادمة في شهر يوليو برئاسة فرنسا وبحضور وزراء خارجية الدول الثلاثة لحسب هذا الملف. ظهرت أيضا مصطلح جديد وفق القانون الدولي ووفق التعاون الدولي، فللأسف ستعود مصر والسودان مرة أخرى إلى الصراع إلى الطاولة حول اتفاقية مياه النيل التي وقعت في سنة 1956 والتي منحت مصر العربية حوالي 55 مليار متر مكعب، ومنحت السودان فقط 18.5 مليار متر مكعب. إذا تمت إعادة تقسيم المياه النيل وفق الاتفاقيات الدولية وفق الصيغة التي تمت بها في عنتيبي في أوغندا حول دول حوض النيل، سيكون هناك إشكال كبير جدا، وأول المتأثرين للأسف حتكون جمهورية مصر العربية. حقيقة حقيقة كانت معركة فاصلة بين السودان وإثيوبيا ومصر بالأمس في مجلس الأمن الدولي، وممكن نقول أن إثيوبيا حققت أهداف كبيرة جدا من هذه الجلسة، رغم أن هذه الجلسة دعت إليها الحكومة السودانية والحكومة المصرية، وأن الإثيوبيين ذهبوا طوعا للإخطار الذي أتى إليه من مجلس الأمن، ولكنهم نجحوا تماما أن يعيدوا هذا الملف إلى الاتحاد الأفريقي ويصبح الحل أفريقيا. والأمم المتحدة تدعو إلى التعاون وفق القوانين الدولية، والآن تم استبعاد الحل العسكري الذي حشد إليه السودانيون والأثيوبيين على أساس أنه يكون هنالك ضربة خاطفة إذا استمرت إثيوبيا في عملية ملء السد. وبالتالي هذا الخيار رغم أنه كان قاسيا ومستبعدا من كثير من المحللين السياسيين، الآن تم تأكيده من الأمم المتحدة الإبعاد تماما. كما قلت، تغاسم المياه والدعم هذا المبدأ وحسم موضوع صد النهضة سيكون خلال الشهر هذا الشهر، وتطابقت فعلا يمكن الرؤية الأثيوبية مع رؤية الأمم المتحدة أو مجلس الأمن حول إعلان المبادئ وعدالة قضية المياه الدولية، وأيضا سلامة أصبح الموقف الأثيوبي في تقديري هو أصبح أكثر سلامة من حيث القانون الدولي، ويدعم المطلب الأثيوبي وأعاد تقسيم المياه كما قلت مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. سيكون هذا هو العنوان القادم لأي مفاوضات قادمة، وعملية إعادة تقسيم المياه بشكل عادل وفق القانون الدولي.
ماذا بعد هذا الموقف من المجلس؟ وهل وصلت مصر والسودان لطريق مسدود؟
أثيوبيا استمرت مع السودان ومصر طيلة العشر سنوات للأسف في مفاوضات عبثية للغاية، لم يستفيد منها السودان ولم تستفيد منها مصر، ولكن إثيوبيا نجحت في عملية بناء السد واستكمال السد بشكل نهائي، ونجحت تماما في إعادة المصطلح كما قلت، إعادة تقسيم المياه الدولية مدفوعا من القانون الدولي ومن الدول الأفريقية التي صاغت اتفاقية عنتيبي كما ذكرت. استندت حقيقة الأمم المتحدة بالأمس على الجلسة بعد استماعها للخطب أو الخطابات التي قدمها وزير الخارجية السوداني ووزير الخارجية المصري وكذلك وزير الخارجية الإثيوبي، لكن كل هذه الخطابات الثلاثة بما فيها من شد وجذب واتهامات هنا وهناك، لكن أنا في تقديري كان للخطاب الإثيوبي للأسف أفضل بكثير من السوداني الذي كانت من رأي الطرف تماما، وأفضل بكثير جدا من الخطاب المصري الذي كان يصف الأثيوبيون بعملية التعنت وعملية عدم الوصول لاتفاق. الأمم المتحدة لم تراعي كثيرا لهذه الخطابات وما جاء فيها، بنأت طريقة تفكيرها وطريقة عملها مع هذه الخطابات وفق القانون الدولي وإعلان المبادئ وإعادة تقسيم موارد المياه. حقيقة أقولها للأسف الكبير، وأنا سوداني لدي الحق أن ندافع عن بلدي وعن مياه بلدي وعن مستقبل بلدي في المستقبل وحقوقنا المائية، للأسف بقضاء كبير مننا كسودانيين ومن الإخوة المصريين كسبت أثيوبيا معركة الملأ الثاني في مجلس الأمن بإرادتها تماما، وكسبت أثيوبيا أيضا معركة غادمة كما قلت تبدأ هي معركة إعادة تقسيم المياه وكل اتفاقيات المياه التي كانت بيننا في 59 وفي عام 1902، وسيعاد السودان ومصر إلى اتفاقية حوض النيل في عنتبي اليوقندية التي أعادت تقسيم المياه وفق المبادئ، لأننا تعندنا ورفضنا أن نوقع على عنتبي ونذهب إلى عنتبي نحن إخوتنا المصريين. إذن مصر والسودان سيأتون إلى تقاسم المياه مرقمين للأسف، ولن تكون لهم حجة قوية، بل سيستمعون إلى الخبراء الدوليين في إعادة تقسيم المياه. وأصبحت قضية الملأ الثاني للإخوة الأثيوبيين هي ليست محل تفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، بل أصبحت واقع، وستستمر إثيوبيا من الآن إلى أن تملى السد حوالي 13.5 مليار متر مكعب، وبالتالي ستؤثر على توليد الكهو رباع على السودان في سد الرصيرس الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر من إثيوبيا أو من سد النهضة، وسيؤثر تماما على بقية السدود، وسيؤثر مباشرةً على بحيرة السد العالي في مصر، وبالتالي تقل مياه الشرب وبالتالي تقل كمية الكهرباء المنتوج.
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينن أن روسيا مستعدة للحوار وتنسيق الخطوات بشأن ليبيا مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية الأخرى. وأضاف فرشينن أنه إن روسيا لم تتلقى ردا من الولايات المتحدة على اقتراحه لبدء آلية استشارات شاملة بشأن التسوية الليبية، لكن هذا لا يعني أن روسيا لا تتفاعل مع الولايات المتحدة على الإطلاق بشأن القضية الليبية.
وتشهد ليبيا خلافات حاليا حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، فيما تستمر محاولة العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا كامل المرعاش المحلل السياسي الليبي. بعد التحية، يعني ماذا تعني آلية المشاورات الشاملة للتسوية في ليبيا؟
بالتأكيد الأزمة الليبية أصبحت رهينة لتدخلات إقليمية وتدخلات قوى دولية أيضا، وبالتأكيد مصر تلعب الدور الأساسي في تأمين أولا أمنها القومي، باعتبار أن لديها حدود مع ليبيا وحدود مباشرة، وهناك تهديدات إرهابية تأتي من الداخل الليبي، بتمويل بعض القوى الإقليمية البعيدة حتى عن هذه المنطقة، ومنها قطر وتركيا، وخصوصا محاربة تنظيم الإخوان الجميل الذي تحول إلى الراعي الأول لكل التنظيمات الإرهابية في المنطقة. هذا الوضع وهذا التعقيد الذي وجدت فيه ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات يدعو إلى كل الدول إلى التشاور حول الأزمة الليبية وسبل الخروج من هذه الأزمة. بطبيعة الحال الآن الولايات المتحدة هي الراعي الأول للمحاولات أو الجهود الأخيرة لإحلال السلام وإيجاد حل للأزمة الليبية، وهذا بطبيعة الحال يفرض على الدول الإقليمية ومنها مصر التشاور المستمر مع الولايات المتحدة التي موقفها يعد جد مهم، خصوصا فيما يتعلق بالتدخل التركي وتدخل بعض القوى التي لا تساعد على عودة الاستقرار إلى ليبيا، خصوصا بتواجدها العسكري المباشر في الأزمة الليبية أو مشاركتها في الصراع المسلح مثل تركيا بإرسالها لأكثر من 4000 عسكري تركي الآن موجودون في 5 قواعد في شمال غرب ليبيا، قواعد بحرية وجوية وبرية، بالإضافة إلى أكثر من 15000 مرتزق سوري يحاربوا الجيش الوطني الليبي.
لماذا لم ترد واشنطن على الاقتراح الروسي؟
الموقف الأمريكي يعد غامض وخفي وليس معروف، ولم يتضح حتى الآن موقفها من مخرجات مؤتمر برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية، والتي تدعو كلها إلى مغادرة كل القوى الأجنبية على الأراضي الليبية وعلى رأسها تركيا، وأيضا فيما يتعلق بما يسمى بالباغنر الروسية. هذه الضرورة هي التي قادت مصر إلى التشاور الوثيق مع الولايات المتحدة لإيجاد حل للأزمة الليبية، وخصوصا فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات في موعدها وعدم قبول اعتراضات وعراقيل بعض المجموعات التي تسعى إلى تأجيلها أو إلغائها، لأنها تعرف تماما أنها لن تنتخب أو لن تحصل على شيء في صندوق الاقتراع. وهنا أتكلم على تنظيم الإخوان المسلمين وأيضا بعض الميليشيات القبلية المرتبطة بتركيا، والتي ترى في أي حكومة شرعية جديدة تهديد لوجودها في ليبيا.
ما هو وجه الاختلاف بين الموقف الروسي والموقف الأمريكي في ليبيا؟
الموقف الروسي طبعا يريد ضمان مصالحه، وهذا شيء طبيعي في ليبيا، وخصوصا فيما يتعلق عقود السلاح. نحن نعرف أن الجيش الوطني الليبي سلاحه كله خلال الأكثر من 50 سنة الآن يأتي من روسيا، وبالتالي هناك عقود مهمة في مجال التسليح، وأيضا مهم حتى الدولة الليبية استمرارية هذه العلاقة مع روسيا. بالنسبة للولايات المتحدة تنظر إلى ليبيا من منظار النفوذ الروسي وتمدد النفوذ الروسي بعد أن استطاعت روسيا بالفعل أن تحافظ على تواجدها سوريا، وبالتالي هناك خشية من أن يمتد هذا إلى ليبيا، ولكن هذه الخشية تبقى بدون أدلة وبدون براهين واقعية. الذي نراه هو يعني تواطؤ أمريكا واضح مع تركيا في احتلال ليبيا، وعدم وجود نية صادقة أمريكية لحل الأزمة الليبية. لو كان هناك ضغوط على تركيا لسحب قواتها ومرتزقتها، وهذا هو ما تريد مصر إيصاله إلى الأمريكان، بسهولة يمكن التعامل مع النفوذ الروسي وحصره في علاقات عادية بين دول ذات سيادة فيما يتعلق بعقود السلاح أو حتى بمصالح أخرى بين روسيا وبين أي دولة مستقلة في العالم، وهذه مسألة عادية لا يمكن الخوف منها. لكن المشكلة في سياسة الأمريكان التي ما زالت غامضة، لم نفهم بعد ماذا تريد الولايات المتحدة من ليبيا. هل تريد تقسيم ليبيا مثلا؟ هل ليبيا هي حلقة في مسلسل بعيد المدى تقودها الولايات المتحدة لإعادة رسم خارطة منطقة الشرق الأوسط بكاملها؟ كل هذه المخاوف موجودة، وهناك دلائل تشير إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تعيد خارطة المنطقة بدءا بالصراعات في العراق وتقسيم العراق، ربما تقسيم سوريا، ربما تقسيم حتى منطقة الخليج بكاملها. وهنا يأتي الدور على ليبيا، ربما تنظر إليها بمنظار التقسيم، تقسيم ما هو مقسم، وهذا يقود إلى أن الولايات المتحدة بالفعل هي تدير الأزمة ولا تبحث عن حل للأزمة، هي تتحالف مباشرة مع الأتراك الذين يتواجدون في ليبيا ومع المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا، رغم أن هؤلاء المرتزقة هم تنظيمات إرهابية معلنة على قوائم الإرهاب سواء المتحدة أو القوائم الدولية، ولكن الولايات المتحدة تغض النظر عن محاربة الإرهاب في ليبيا وتدعي أنها تحارب الإرهاب وأنها تسعى إلى إرساء قواعد الديمقراطية. لم نرى من الولايات المتحدة أي شيء يسمى الديمقراطية، رأيناها تتلاعب بمصير الدول، تتلاعب سيادة الدول، وكل ذلك توظفه سواء في سياساتها القصيرة المدى أو بعيدة المدى.
لوحت الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، ردا على ما وصفته بالخطاب التصعيدي والإجراءات في المحافظات الجنوبية. وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثلي واسلي إن أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته، في إشارة إلى المجلس الانتقالي المطالب بفك ارتباط جنوب اليمن عن شماله، يخاطرون بالتعرض للرد الدولي ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها.
كان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزبيدي قد توعد قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بدفع الثمن ردا على سيطرتها على مديرية لودر شرق محافظة أبين جنوب اليمن.
المزيد ينضم إلينا من صنعاء أكرم الحاج المحلل السياسي اليمني بعد التحية. لماذا تتدخل واشنطن إلى هذه التفاصيل في اليمن، وهل بالفعل المجلس الانتقالي الجنوبي يصعب الوصول إلى حلول؟
باعتقادي أن المجلس الانتقالي الجنوبي والمصنف محليا في اليمن بالانفصالي هو حقيقة يتبع دولة الإمارات العربية المتحدة، هي التي أعدته وهي التي جهزته ومولدته بالمال والسلاح. وأعتقد مثل هذه التصرفات التي يقوم بها المجلس الانتقالي لإرباك الوضع السياسي والعسكري في المحافظات الجنوبية، من البديهي أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولعلها لأول مرة أن تتدخل في هكذا موقف داخلي يتمثل بحجم المجلس الانتقالي الذي ليس له ذلك الحجم الشعبي في الجنوب، لكن هو الدعم الظروف الحاصلة في اليمن. المجلس الانتقالي أعتقد أنه بدأ كثير في زعزعة الوضع الداخلي، والولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها بإعاز من العربية السعودية أرسلت هذه الرسالة لتحجيم هذا المجلس على اعتبار أن الأوضاع لا تتحمل في اليمن، أوضاع كثيرة مقلقة كانت في شمال اليمن أو في الجنوب، وذلك أيضا هناك اتفاقية بما تسمى باتفاقية الرياض ما بين المجلس الانتقالي وما بين حكومة عبد الرب منصور هادي. إذن خلاصة القول بالفعل المجلس الانتقالي تعربد كثيرا، والموقف الأمريكي أعتقد له أبعاد قد نلمسها مستقبلا، لكن ما هي هذه الأبعاد حتى الآن نستطيع القول أنها تريد أن تحجم المجلس الانتقالي بإعادة السعودية بإيقافه من هذه التصرفات.
هل تحذير الولايات المتحدة للمجلس الانتقالي الجنوبي يمكن أن يهدئ الأمور أم يأتي بنتائج عكسية؟
في الأول والأخير الكل يعلم المجلس الانتقالي الجنوبي هو دمية بيد الإمارات المتحدة تحركه كما تشاء، هذا شيء. الشيء الآخر، المجلس الانتقالي الجنوبي أيضا هو تواجد ونشأ أمام أعين السعودية، إذن المشهد يبدو واضحا ما بين السعودية والإمارات، هناك تقاسم أدوار أو في مسألة نشأة المجلس الانتقالي وأهدافه ولماذا أوجد هذا المجلس. طبعا قد يكون البدايات أن تم إيجاد المجلس الانتقالي هي لتصفية الجماعات التي صنفت بالنسبة للإمارات بأنها جماعات إرهابية، وعلى مستوى عالمي أيضا هي جماعة الإخوان المسلمين، وفي اليمن يسمى حزب الإصلاح، وقد نشأ ونجح المجلس الانتقالي بالفعل في المحافظات الجنوبية بتصفية هذا الجناح اللي هو حزب الإصلاح جماعة الإخوان، فقتل منهم الكثير وشرد منهم، فعلا سيطروا على الوضع تماما. هذه الهدف الأول الذي نشأ من أجله المجلس الانتقالي الجنوبي. النقطة الثانية، كان النشأ أيضا أمام موافقة عبد الرب منصور هادي والسعودية والإمارات. السعودية الآن على ما يبدو أنها أمام أمرين، أن هذا المجلس الانتقالي الآن بدأ يحقق أجندة سياسية للإمارات من خلال أن هذا المجلس بدأ يسيطر على محافظات، بدأ يتجه إلى جزيرة سقطرى ومحافظة المهرة، وهنا بدأ الإشكال الغير معلن ما بين الإمارات والسعودية، أن المجلس الانتقالي بدأ أكثر وضوحا لماذا وجد هذا المجلس. السعودية اليوم تقع في حرج كبير، إذا كان لديها شيئا من الدم كما يقال. هناك اتفاقية لاتفاقية الرياض التي أطرت ما هي العلاقة وما بين شرعية عبد الرب منصور هادي كحكومة في عدن وهذا المجلس، لكن الأوضاع كما يعلم الكثير أن المجلس الانتقالي اختلق الكثير من المشاكل وأربك الوضع في الجنوب، ويبقى السؤال هل هي أيضا وجود هذه الاتفاقية وكأنها شرعنت لهذا المجلس بأن يكون البديل عن حكومة عبد الرب منصور هادي في مسألة النظرة المستقبلية، ولعلها هناك ملامح في مسألة الانتقال، وأن هذا المجلس الانتقالي وجد بموافقة السعودية والإمارات ليكون هو البديل في مسألة الانفصال، وكل المؤشرات تصب في هذا الاتجاه.
السعودية أيضا حذرت مرارا وطلبت بتنفيذ اتفاق الرياض، فماذا يمنع ذلك؟
الإشكالية الحقيقية عندما نقف أمام حجم هذا المجلس الانتقالي وكيف أوجد كما أسلفت، هو لا شيء، هو أيضا لا يمثل أبناء الجنوب، ولذلك هنا من الغرابة والاستغراب، من هذا المجلس الانتقالي حتى يتمرد على السعودية، يتمرد على الإمارات، يتمرد على من أوجده؟ المشهد واضح، إذا كانت السعودية والإمارات دخلت في مفهوم التحالف العربي لعودة شرعية عبد الرب منصور هادي، فما بالكم اليوم مجلس انتقالي مكون من أشخاص حصلوا على المال والسلاح من الإمارات، واليوم يبقى السؤال، لا تستطيع الإمارات، لا تستطيع السعودية تحجيم وفكفكة هذا المجلس؟ استطيع القول أن المجلس هو أداة إماراتية سعودية لاختطاف الجنوب ونظرة مستقبلية ليكون بديلا عن حكومة عبد الرب منصور هادي، لأن الأطماع الإماراتية بدت واضحة تماما. احتلت الآن المحافظة الجنوبية وجزيرة سقطرى ومحافظة المهرة وغيرها أمام مرأة من السعودية، هذه الحليفة التي أصبحت لا حول لها ولا قوة إنجاز التعبير أمام هذا المجلس الذي لا يمثل الجنوب كما أسلس ولا يشكل رقما في المعادلة السياسية أو العسكرية مقارنة بحجم قوات تحالف قوات عبد الرب المنصور هادي. إذا المخطط يبدو واضحا والسعودية اليوم في مأزق واضح ومحرج أمام الرأي العام في الشارع اليمني وأيضا محرج أمام المجتمع الدولي. كيف تم إيجاد هذا المجلس الانتقالي وما هي أهدافه وأجندته؟
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. قالت مصادر قضائية وأمنية إن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رفض طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني.
قال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن المملكة تشعر ببالغ القلق بسبب زيادة الأنشطة النووية الإيرانية التي تهدد الأمن في المنطقة، وذلك بعدما بدأت طهران إنتاج معدن يورانيوم مخصب.
قال شهاب الدين دلاور المسؤول في حركة طالبان في تصريح في موسكو إن الحركة تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان وتنسحب القوات الأجنبية بما فيها القوات الأمريكية بعد قتال دام نحو 20 عاما في خطوة شجع الطالبان على محاولة السيطرة على مناطق جديدة في أفغانستان.
نعت الرئاسة المصرية جهان السادات أرملة الرئيس الراحل أنور السادات التي توفيت عن عمر ناهز 88 عاما بعد اعتلال حالتها الصحية في الآونة الأخيرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بمنحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على أحد محاور القاهرة.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
مجلس الأمن يؤيد وساطة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة.
الخارجية الروسية تقول إن موسكو مستعدة لتنسيق الخطوات مع واشنطن بشأن ليبيا.
الولايات المتحدة تهدد لأول مرة بمعاقبة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. أظهر تقرير مجمع لميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2020 أن المملكة المتحدة مطالبة بأن تدفع 47.5 مليار يورو للاتحاد في إطار تسوية مالية لانسحابها من التكتل. وأضاف التقرير أن الأموال مطلوبة بموجب سلسلة بنود اتفق عليها الجانبان في إطار اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أظهرت بيانات للقطاع أن مبيعات السيارات في الصين أكبر سوق في العالم للسيارات انخفضت 12.4% في يونيو حزيران مقارنة مع نفس الشهر قبل عام. وكشفت بيانات من اتحاد مصنع السيارات بالصين أن المبيعات إجمالا سجلت 2.2 مليون سيارة في يونيو حزيران، وبعت البلاد 12.89 مليون سيارة في الفترة بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران، بزيادة 25.6% على المستويات المسجلة قبل عام، لتقفز إلى 139.3% مع بيع 256 ألف مركبة في الشهر الماضي.
صعدت الأسهم الأوروبية إذ يقتنص المستثمرون الصفقات بعد إحدى أسوأ موجات البيع التي شهدتها السوق منذ بداية العام في ظل حالة من القلق بشأن تعثر تعافي الاقتصاد العالمي. وربح المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% فيما ارتفعت القطاعات التي تضررت جراء الانخفاض هذا الأسبوع مثل شركات صناعة السيارات والتعدين بالقدر الأكبر.
هبطت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في 8 أسابيع تقريبا بفعل مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي بعد أن أعلنت البلاد عن حالة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن الخسائر كبحتها آمال في أن بنك اليابان المركزي ربما يتدخل لدعم السوق. وتراجع المؤشر نيكي 0.63% ليغلق عند 27,940.42 نقطة بعد أن خسر ما يصل إلى 2.48% في وقت سابق من الجلسة، وأغلق المؤشر الذي نزل 2.9% في الأسبوع الجاري دون مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 17 من مايو أيار، وأهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41% إلى 1912.38 نقطة.
الآن مستمعينا إليكم أخبار الرياضة. أصيبت العديد من الاتحادات الرياضية والرياضيين بخيبة أمل بعد قرار منع الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو، لكنهم نفوا إمكانية تأثير ذلك على الأداء وأكدوا أنه يجب إقامة البطولة. وقرر المنظمون منع حضور الجماهير في الأولمبياد بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة. وقالت الأمريكية كاندرا هارسن صاحبة الرقم العالمي في سباق 100 متر حواجز إن عدم وجود الجماهير لن يؤثر على أماليا في حصد ميداليتها الأولمبية الأولى. وقالت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية إن رياضييها كانوا يستعدون لهذا السيناريو عدم وجود جماهير، وقد تنطلق أولمبياد طوكيو في 23 من يوليو تموز القادم.
نشد وزير النقل البريطاني جراند شابس الجمهور الإيطالي بعدم السفر إلى إنجلترا لحضور المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بين المنتخبين الإيطالي والإنجليزي الأحد المقبل بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا. وسيلتقي المنتخب قبل الإنجليزي والإيطالي في استاد ويمبلي اللندني الشهير، حيث يتوقع السماح بحضور نحو 60,000 مشجع، لكن الجمهور الإيطالي في المباراة سيكون قليلا لأن القواعد الحالية في إنجلترا تلزم القادمين من إيطاليا بالخضوع لعزل صحي لمدة 10 أيام. قال الشابس في تصريحات إذاعية: إذا اكتشفنا وصول أشخاص جاءوا من أجل كرة القدم فقط فإنه لن يسمح لهم بدخول البلاد، كما تم إلغاء الكثير من الرحلات الجوية بناء على ذلك.
قال أتلتيكو مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن مدربه دييغو سيميوني سيستمر مع الفريق بعدما وقع عقدا جديدا لمدة 3 سنوات عقب قيادته للقب الدوري للمرة الثانية تحت قيادته. وفاز سيميوني الذي تولى تدريب أتلتيكو في 2011 ب8 ألقاب حتى الآن مع فريق العاصمة الإسبانية أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ النادي. وقال أتلتيكو في بيان: مع تمديد هذا العقد سنواصل مشروعنا المثير مع دييغو بابلو سيميوني، أخبار رائعة لعائلة أتلتيكو. وتحت قيادة الدولي الأرجنتيني السابق تنافس أتلتيكو باستمرار مع العملاقين ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى بصمته على الصعيد الأوروبي.
انتفض فينيك سانزا في الربع الثاني وحافظ على تفوقه ليفوز 118 مقابل 108 على ضيفه ميلوكي باكس في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. ويتقدم سانزا 2-0 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات قبل أن يستضيف باكس المباراتين المقبلتين. وأصبح باكس في مأزق إذ أن في تاريخ البطولة لم تستطع سوى 4 فرق تعويض تأخرها 2-0 لتفوز باللقب. كان بوستون سيلتكس أول من فعل ذلك في عام 69، وبعد ذلك ب8 أعوام سار بورتلاند تريل بليزرز على نهجه.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. افتتحت فرقة ستيريو 48 الفلسطينية فعاليات الدورة 15 لمهرجان رام الله للرقص المعاصر على خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي. وقدمت الفرقة التي تأسست في مدينة نابلس في عام 2014 عرضها بعنوان رحلة إلى القدس بمشاركة 3 راقصات و5 راقصين. وتشارك في فعاليات المهرجان الذي يقام هذا العام تحت شعار البعيد عنك قريب 16 فرقة فلسطينية ستؤدي عروضها على المسرح مباشرة أمام الجمهور، و4 فرق أخرى عربية ودولية ستقدم عروضها من خلال شاشة عرض. ويقول القائمون على المهرجان إنه يهدف إلى تعزيز لغة الحوار والتبادل الثقافي بين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم.
ابتكرت شو جاي وون أستاذ الهندسة الحضرية والبيئية في معهد أولسن الوطني للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية مرحلة صديقة للبيئة متصلا بمختبر يحول الفضلات إلى غاز حيوي وسماد عضوية، ويستخدم المرحاض يستخدم مضخة لإرسال الفضلات إلى خزان تحت الأرض، وهناك تحول الكائنات الدقيقة مياه الصرف إلى ميثان يصبح بدوره مصدرا لمد المبنى بالطاقة وتشغيل موقد غاز وغلاية مياه وخلية وقود الأكسيد الصلب. ولم يكتفي تشو بذلك، وإنما ابتكر أيضا عملة رقمية أطلق عليها اسم جيجول التي تعني العسل في اللغة الكورية، ويحصل كل من يستخدم المرحاض الصديق للبيئة على 10 عملات يوميا، ويستخدم الطلبة هذه العملة للشراء داخل الحرم الجامعي سواء كانت مشترياتهم قهوة أو فاكهة أو كتب.
وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيساسكو 3 اتفاقيات مع شركات تكنولوجية عالمية للتعاون في تنفيذ برامج تربوية وتعليمية بالعالم الإسلامي. وأوضح بيان للمنظمة أن الاتفاقية الموقعة مع كل من شركة هولد باكرد وشركة كلاسيرا وشركة ميري تهدف إلى بناء نموذج تربوي جديد يدعم التعلم عن بعد بالعالم الإسلامي ويساهم في تطوير عملية التحول الرقمي في التعليم، بالإضافة إلى تعزيز التربية الرقمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تنص على توفير مجموعة من المواد التعليمية الموجهة لتطوير المهارات في مجالات ثقافة المعلومات وتقديم نظم الإدارة لعملية التعلم ونظم المعلومات الطلابية.
تعرض منصة شاهد في اي بي وثائقي كارلوس غوسن ذا لاست فلايت للمرة الأولى، والذي يحاول الإجابة عن تساؤلات عدة: كيف تحول هذا الرجل من اسم عملاق في عالم صناعة سيارات العالمية إلى واحد من أكثر المطلوبين في العالم؟ المزيد في هذا التقرير.
Had the privilege to lead an organization of 450,000 people. I never had one person coming to me and ask me to earn less money. Never. People always want more.
كارلوس غوسن ذا لاست فلايت وثائقي يعرض للمرة الأولى، حيث يجيب من خلاله غوسن بنفسه على العديد من التساؤلات: ما الذي جرى معه؟ متى وكيف حدث ما حدث؟ هل هناك ما يدعم صحة مزاعمه حول وجود مؤامرة مؤسساتية كبرى ضده؟ لقد أذهل كارلوس غوسن العالم بعملية هروب غامضة وفائقة الدقة من قلب اليابان تحاكي الطريقة الهوليودية في أفلام الإثارة والحركة، وذلك بعد اتهامه بقضايا فساد مالي. سلط هذا العمل الذي يحمل توقيع المخرج نيك غرين الضوء على تلك القصة المذهلة بتفاصيلها المثيرة وتداعياتها المتلاحقة.
Auto exec Carlos Ghosn has been arrested for financial violations.
Nissan executive is calling him.
من جانبه يؤكد مخرج العمل نيك غرين على أنه حرص على تقديم رواية كارلوس غوسن بطريقة سردية من شأنها مقاربة ما جرى من ناحيتين: أولاً عبر مقاطعتها مع لقاءات وإفادات لأشخاص مطلعين على دواخل الأمور وداعمين لرواية غصن، الأمر الذي يمنح القصة بعداً حقيقياً يكشف عن معلومات تفصيلية من الداخل، والثاني عبر تسليط الضوء على قضية يصفها كارلوس غصن بأنها معركة خاضها بنفسه ضد الظلم في ظل غياب العدالة.
Little by little, I started to see that I was a victim of a plot.
This is about conspiracies. This is about backstabbing.
وسيقدم العمل العديد من المقابلات الحصرية مع كارلوس وزوجته كارول وكذلك زملائه في نيسان ورينو، إلى جانب عدد من السياسيين والصحفيين والمحامين والمدعين العامين اليابانيين السابقين وغيرهم. الجدير بالذكر أن العرض الأول لكارلوس غوسن The Last Flight كان خلال مهرجان شيفيلد العالمي للأفلام الوثائقية في وقت سابق من هذا الشهر.
Former Nissan boss is now the focus of an international manhunt.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
ما مجلس الأمن يؤيد وساطة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة.
الخارجية الروسية تقول إن موسكو مستعدة لتنسيق الخطوات مع واشنطن بشأن ليبيا.
الولايات المتحدة تهدد لأول مرة بمعاقبة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.
اقتصاديا، تقرير ميزانية الاتحاد الأوروبي يظهر أن المملكة المتحدة مطالبة بأن تدفع 47.5 مليار يورو للاتحاد لانسحابها من التكتل.
رياضيا، العديد من الاتحادات الرياضية والرياضيين يصابون بخيبة أمل بعد قرار منع الحضور الجماهيري في أولمبياد طوكيو. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.